حمل العلماء هنا على أنها ليست النافية، وإنما هي لتقوية الكلام، كما تقول لا والله ما أكلت، قصدك والله ما أكلت، لكن زيدت لفظة لا وقبل والله لتقوية الكلام. ولهذا نظائر وشواهد كثيرة في كتاب الله. قال تعالى لآدم عليه السلام: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ المعنى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، لكن دخلت لا لتقوية الكلام. نحوه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ونحوه في التنزيل كذلك: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء، أي ليعلم. فلا هنا ليست النافية، لأن الله أقسم بيوم القيامة في مواطن أخر. التذكير بيوم القيامة له فائدة ذكرها أهل العلم، حاصلها أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فذلك على سبيل المثال الذي لا يعتقد أن هناك بعث، لماذا يمتنع من السرقة؟ لماذا يمتنع من الزنا؟ لماذا يمتنع من القتل؟ هو لا يعتقد بالبعث، فمن ثم سيستحل المحرمات إلا إذا خاف عارضا من أعراض الدنيا. إذا خاف عارضا من أعراض الدنيا يعمل له حسابه، لكن إذا كان المعتقد تالفا حمله المعتقد التالف على عمل تالف، كما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود وبيان الذي جرأهم على قتل الأنبياء بغير حق، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فقالوا إنه لزاما أن تمسهم النار 7 أيام التي عبدوا فيها العجل، سواء صلوا سواء صلوا سواء زكوا سواء عملوا أي خير، أو لابد أن تمسهم النار 7 أيام. قالوا إذن لا بأس أن نعمل ما شئنا من أعمال قتل الأنبياء بغير حق وقتل الأمرين بالقسط من الناس. قالت على ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرام في دينهم ما كانوا يفترون. كذلك من الذي يحملهم على استحلال أموال العرب والمسلمين؟ قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما علينا اسم إذا فعلنا في الأميين الذين هم العرب أي شيء نريده. وأيضا أشير إلى هذا في قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فإذا علم المطفف الذي يبخس الناس أشياءهم أنه مبعوث وسيحاسب، ما طفف الكيل ولا الميزان. فالتذكير بيوم القيامة له أثر في استقامة الناس. ولذا ما خلا جزء من كتاب الله من أجزاء القرآن إلا وفيه التذكير باليوم الآخر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما النفس اللوامة؟ لا أيضا هنا، لا هنا أيضا ليست النافية، قد أقسم الله بالنفس في مواطن، ونفس وما سواها. أما النفس اللوامة فالعلماء فيها أكثر من قول. من الأقوال هي التي تلوم صاحبها في الدنيا إذا عمل سوءا: لما عملت السوء؟ لا يليق بك أن تعمل السوء. تلوم صاحبها دائما: عمل خيرا، لماذا لم تستزد من هذا الخير؟ ما لم تستكثر من هذا الخير؟ فهي نفس تلوم أصحابها أو تلوم صاحبها لكونه عصى أو لكونه قصر في الطاعات. والقول الآخر في تفسير النفس اللوامة أنها تلوم صاحبها يوم القيامة، نفس الشخص الفاجر تلومه يوم القيامة إذا رأت العذاب: لما صنعت هذا؟ أتيتنا بمصيبة؟ أنزلتنا أسوأ المنازل؟ قال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. الإنسان هو المراد به الإنسان الكافر، وإن كان اللفظ لفظ عموم، لأن الإنسان المؤمن يعلم أن الله سيجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى سنبعثه ونجمع عظامه، ونحن في الدنيا قادرين على أن نسوي بنانه. البنان أطراف الأصابع، قيل في تسويتها قولان، القول الأول أن تكون كلها بصفة واحدة بطول واحد، والثاني أن تكون هذه الأصابع ملتصقة ببعضها ولا فروج بينها. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ما معنى يريد الإنسان ليفجر أمامه؟ فيها أكثر من قول، قيل هو التكذيب بما هو آت، تكذيب بالبعث، وقيل هو أن الإنسان ممكن يكون جالس معك الآن عياذا بالله ويخطط لجريمة سيفعلها، يريد أن يعصي ربه فيما هو آت ويرتب لذلك. فهما قولان أو أكثر، أشهرهما التكذيب بالبعث الآتي القادم علينا، وقيل أيضا إرادة المعصية فيما هو آتي. يسأل أي مستنكرا مستبعدا أيان يوم القيامة، كقوله متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال تعالى فإذا برق البصر تحير البصر وخسف القمر ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. جاءت رواية فيها الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، وباللفظ الأخير فيه مقال. قال تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا، كلمة نفي مصحوب بالزجر، وقيل كلا بمعنى حقا، وهذان المعنيان هما المنتشران في كتاب الله في معنى كلمة كلا. كلا لا وزر، أي لا مفر. وأصل الوزر إذا رجعت قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم تميل، فالوزر والزور كله مادة واحدة هو الميل، شهادة الزور الميل عن الحق إلى الباطل، تزاور تميل. فكلا لا وزر، لا مكان تهرب إليه، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، المرجع والمآب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قيل قدم من الطاعات وأخر من السيئات. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد على نفسه ولو ألقى معاذيره. في قوله تعالى ولو ألقى معاذيره قولان لأهل العلم، أحدهما أن إلقاء المعاذير الإدلاء بالاعتذارات، يعتذر ويعتذر ويعتذر، هذا قول. والقول الثاني بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره لو أرخيت عليك يا ابن آدم سطورك وأغلقت عليك أبوابك. ففسروا المعاذير هنا بالسطور والأبواب، قالوا يا ابن آدم إذا كنت تفر بإغلاق الأبواب وإرخاء السطور فنفسك عليك شاهدة، نفسك عليك شاهدة، فلا تظن أنك إذا اختفيت عن أعين الناس لن ترى، بل الله يراك ثم جوارحك تراك. قال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والنصوص في هذا الباب كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى قد أجرتك. يقول يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، يعني يقول أنا لن أقبل شهادة أي شخص علي. من تقبل؟ لا يقبل شهادة ملك ولا نبي ولا أي واحد. من تقبل شهادة؟ قال أنا الذي أشهد على نفسي. يقال لك ذلك فيختم على فيه، فتنطق فخذه اليمنى بما أحدث، عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وتنطق سائر الأركان فيقول لهن سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أدافع عن كن كنت أناضل. هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فتنطق فخذه. استنبط بعض العلماء أن جريمة الزنا من أشد الجرائم، لأن لما الفخذ تنطق؟ فخذ الذات تنطق، لماذا الفخذ تنطق؟ ولماذا فخذ الرجل وفخذ المرأة ينطقان؟ قيل إشارة إلى الزجر عن هذه الجريمة النكراء. وقال عدد من المفسرين في تفسير قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا جلود الفروج أصالة. نعم جلود سير الجلود بالتبع، لكن أصالة جلد الفرج يشهد على صاحبه يوم القيامة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت يا ابن آدم ستشهد على نفسك ولو أرخيت عليك السطور وأغلقت عليك الأبواب. ثم قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما حصله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من التنزيل شدة إذا نزل عليه جبريل، وكما قال تعالى إني سنلقي عليك قولا ثقيلا، كان النبي يجهد جدا، ومع الإجهاد الشديد والتعب، فكما قال زيد بن ثابت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه ورأسه على فخذي فكادت فخذي أن ترد من شدة الثقل الذي عليه. الشاهد من هذا أن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، شدة لنزوله وشدة لأنه يريد أن يحفظ، يريد أن يتابع جبريل، جبريل يلقي عليه الوحي ويريد أن يأخذ بسرعة حتى لا ينسى. فقال الله تعالى لا فكان يحرك لسانه بالقرآن مع جبريل حتى يستوعب، هو كان أميا، فكان شاقا عليه أو تشق عليه المتابعة لجبريل. فقال الله له رحمة به لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه نجمعه لك في صدرك وقرآنه وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأه عليك جبريل استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، فإذا تفطنت للآية حفظك للقرآن بفضل الله وتوفيقه، وكذلك إخراجك له بفضل الله وتوفيقه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا وذاك راجعان إلى الله سبحانه. فقد يكون الطالب نجيبا جدا وموفقا في كل الاختبارات، ولكن هذا الفضل من الله، فأتي في امتحان وهو مذاكر وأنه طول السنة تربي فيه وتقذه للدروس، يوم الامتحان ينسى سؤالا فيخفق إخفاقا شديدا، أو ينسى المعلومة نفسها. فربنا ذكرنا حتى نتذكر إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا نزل عليه القرآن استمع وأنصت عليه الصلاة والسلام. كلا بل تحبون العاجلة، هذا حال بني آدم، يحبون الدنيا، العاجلة هنا هي الحياة الدنيا، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا أي على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، كما قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون أي تتركون الآخرة والعمل لها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة علتها النظرة وعليها الجمال والبهاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال كثيرون من أهل العلم هذه الآية إحدى الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وعلى ذلك أدلة كثيرة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله على حديث اختلف في رفعه ووقفه أو في رفع في وصله وإرساله. وعلى أي حال له شواهد كثيرة. وقد قال فريق منهم أيضا في تفسير قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أن المزيد النظر إلى وجه الله. وعندنا من السنة ما هو أصرح من ذلك بكثير، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إن أثار أحد شبهة كيف وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، ولن تفيد التأبيد، قل نعم تفيد التأبيد لكن في الدنيا، لأن النبي قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. احتج محتج بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قلنا الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، ممكن أن أراك عن بعد لكن لا أدركك. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فحصل الإدراك ولم تحصل الرؤية، عفوا حصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بلا ريب أن فئات من أهل البدع والضلالات ينفون رؤية الله يوم القيامة، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ومن اللطيف والطريف أنه دارت مناقشة بين عالم سني وبين شخص زيدي من علمائهم معتزلي وعلمائهم في هذه المسألة، فكل من أدلى بما عنده من الأدلة. فلما رأى السني المبتدع يجادل قال تعالى أنا وأنت ندعو الله، أنا سأقول اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأنت أمن أمن على دعائك، وأنت تدعو قل يا ربنا لن أنظر إليك وأنا سأؤمن على دعائك. فقال فرفض أن يدعو. تقول أنت لن ترى ربك، خلاص اتفقنا أنت لن ترى ربك لكنني سأرى ربي، نؤمن على بعضنا. فأبى أن يؤمن. وقد قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، من كان منا في الضلال زاده الله ضلالا إلى ضلاله. قال تعالى في كتابه الكريم تظن أن يفعل بها فاقرة، عفوا إلى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقيل قول آخر لكنها لما تعدت بالباء غير المعنى، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فقال البعض هي هنالك معنى منتظرة لكنها تعدت بالباء. قال تعالى وجوه يومئذ باسرة، بها بسور وحبوب وتجاعيد، تظن أن يفعل بها فاقرة. قيل تظن هنا بمعنى اليقين، وهذا يوم القيامة في النفوس الكافرة الفاقرة الشيء الذي يكسر فقار الظهر، يكسر فقار الظهر، يكسر الفقرات. كلا إذا بلغت التراقية، النفس بلغت التراقية أو الروح بلغت الترقوتين، الترقوتان اللتان هما حول الرقبة العظمتان الناتئتان. وقيل من راق، هنا وجهان للعلماء، من يرقى مع الميت ويصعد عند ربه كي يدافع عنه، والأخرى من الطبيب الراقي، أين الدكتور فلان، ائتوا بالدكتور فلان، ائتوا بالطبيب الفلاني، ولا جدوى ولا جدوى. فقيل إن قوله وقيل من راق، هل من راق يرقي هذا المريض الذي يحتضر، هل من طبيب يعالج؟ والثاني أن قيل من راق، من يرقى معه ويصعد معه كي يدافع عنه عند الله سبحانه. وظن أنه الفراق، أيقن أنها فراق الحياة الدنيا، فالظن هنا بمعنى اليقين. والتفت الساق بالساق، قيل التفت ساق المحتضر اليمنى على ساقه اليسرى على ظاهر الآية، وقيل قول آخر اجتمعت عليه خطوب الدنيا وخطوب الآخرة. فالشخص في هذه الحال، في حال الاحتضار، ينظر إلى من حوله، ينظر إلى زوجته وأبنائه وبناته، سأموت غدا، من لهؤلاء؟ ماذا سيصنع هؤلاء؟ المرأة هل تتزوج؟ الابن ماذا سيصنع وهو صغير السن يتيم؟ البنت كيف ستصنع من بعدي؟ فيجلس حزينا على فراق هؤلاء. وإذا نظر إلى ما هو آتي، فكر كيف أصنع هذه الليلة في القبر، بما أجيب الملكين، من الذين سيتلقونني، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، سيصعدون بروحي، هل تفتح لها أبواب السماء أم لا تفتح لها أبواب السماء؟ ماذا أفعل في هذا القبر الموحش المظلم؟ يجلس يفكر، فإذا نظر للخلف فكر في الأولاد، المال سيقسم، المرأة ستتزوج، الأولاد والبنات أخشى عليهم وعليهن من الضياع. إذا نظر للأمام قال بما أجيب ربي، وماذا سأصنع في القبر وعند الصراط وعند الميزان، ماذا أصنع في هذا كله؟ أعمال التي عملتها غفرت أم لا، السيئة غفرت أم لم تغفر، موازيني هل تثقل موازين الحسنات أو موازين السيئات، يذهب عنه كل شيء. فعند هذا الموقف كثيرون أو عموم الناس يذهب عنهم ما كانوا يفكرون فيه في الدنيا، فالأمر أعظم من ذلك بكثير. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرض موته ينظر إلى السماء ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها فذكرت إذ كان صحيحا أنه يقول، كان يقول ما من نبي يقبض إلا ويرى مقعده من الجنة قبل أن يقبض ثم يخير. فلما رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذن لن يختارنا. شخص تغيب عنه الدنيا أو برمتها، أو يزهد في الدنيا برمتها إلا ما كان سيلقاه في غده، كما قال عمر وأثنى عليه ابن عباس يا أمير المؤمنين لقد صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم فمات وهو عنك راضي، قد أحسنت صحبته، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، وصحبتنا فأحسنت صحبتنا فأنت تموت ونحن عنك راضون. قال عمر يا ابن عباس أما قولك إني صحبت الرسول فأحسنت صحبته فهذا من من الله به علي، وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وإحساني صحبته فهذا من الله به علي، ولكن والله الذي أخشاه وأحضره هو صحبتي لك ولغيرك أثناء خلافتي عليكم أو أثناء إمرتي عليكم، والله لوددت أني خرجت منها لا لي ولا علي. فالشخص في هذا الموقف، موقف الاحتضار والنظر إلى ما هو آت وإلى ما قد فات، تجتمع عليه خطوب الدنيا وخطوب الآخرة. ولذا في هذا الموقف تتنزل الملائكة تقول لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف عليكم مما هو آت ولا تحزنون على ما قد فات. قال تعالى والتفت الساق بالساق، فكأنه يتساءل إلى أين تذهبون بي، إلى أين المسير، فيقال إلى ربك يومئذ المساق. ثم عود على حاله في الدنيا، حال الإنسان الكافر، فلا صدق ولا صلى. قيل لا صدق بالإيمان ولا صدق بالرسول ولا صدق بالبعث ولا صدق بالتوحيد، وقيل لا صدق لا تصدق، والأول أظهر، ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهذا يؤيد المعنى أن لا صدق هي مقابل التكذيب ليست مقابل الصدقات. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في الدنيا، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، معنى أولى لك فأولى، وليك الويل ثم وليك الويل، فالويل وليك. ليس معنى أولى أفضل لك ثم أفضل لك، لا، إنما معنى أولى لك فأولى وليك الويل ثم أولى لك فأولى ثم وليك الويل، دعون عليه بالويل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتظن يا ابن آدم أنك ستترك هملا بلا بعث ولا ثواب ولا عقاب؟ هل تظن هذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا؟ وفي معناها قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل تظنون أننا نعبث لما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فناس يظنون أن الحياة الدنيا عبث، وتعالى الله عن العبث، قد قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله، تعالى الله عن العبث. أنا وأنت نعبث، الخلق يعبثون لكن ربي لا يعبث أبدا، وما خلق الخلق عبثا وما خلقهم سدى. ونحوه في التنزيل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا نغلق الكتب ولا نسألكم عن شيء فعلتمونه وقد كنتم قوما مسرفين. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا ثواب ولا عقاب ولا حساب، ألم يكن نطفة من مني يمنى أي مني يهراق، ثم كان علقة فخلق فسوى، هذا شأننا جميعا ذرية آدم، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وماذا بعد أن جعل منا الزوجين الذكر والأنثى، وماذا بعد أن خلقنا من نطفة تعرفونها كما قال ربنا سبحانه ألم يكن نطفة من مني يمنى، وكما قال ابن رواحة هل أنت إلا نطفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، فكان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خرج من بطن أمه يصرخ، وانظر إلى الحضانات وما فيها، والأطفال كالفراخ الصغار، بعد ذلك يخرج يمشي ويقوى شيئا فشيئا، ثم يبارز ربه بالجرائم ويخاصم ربه، إذا هو خصيم مبين مخاصم لربه، أبان عن خصومته وأبان عن فجوره وعداوته لربه. وماذا بعد؟ يأخذ فترة شبابه وفترة حياته، أيا كان صاحب منصب أو غير صاحب منصب، رئيس أو مرؤوس، كبير أو صغير، إذا قدر له البقاء يبدأ في التراجع والتقهقر، ثانية يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وماذا بعد الرد؟ يودع في القبور مع الضعف الذي قد اعتراه قبل هذا، كما قال القائل وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر، وكما قال الآخر يسر الفتى طول السلامة والبقى، كيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. هذا حال بني آدم عموما، من رد منهم إلى أرض العمر يبتلى بهذا، لا يكاد يرى، يضعف، بعد إذا امتد به الأمر يبول على نفسه، يهدي، قل أنا صليت وما صلى، أنا أكلت وما أكل، وأرجع الأرض العمر. وبعد ذلك ما مصيره؟ إلى قبر يودع وفيه، وتنتهي قصة حياته الدنيوية، ويذهب إلى القبر إلى برزخ ما هي إلا أيام، ويصبح رميما، وبعد ذلك إلى لقاء الله، إلى الدار الأخيرة التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك وبلى، بلى أنت يا رب قادر على أن تحيي الموتى. وكان ابن عباس يقول ذلك إذا مر بهذه الآية أو مر بآية التين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيقول سبحانك وبلى. قل أي شيء إجابة على هذا؟ وعموما التساؤلات التي في القرآن إذا أطرد الجواب فيها فلا بأس، قد كان الصحابة يفعلون ذلك والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قرأت مثلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جزي الكفار بعملهم؟ بلى يا رب، نعم يا ربي، نعم يا رب، جزي الكفار بعملهم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.